بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. كما تقدم أن الإمام البخاري رحمه الله بعدما بين فضل الزرع والغرس إذا أكل منه أراد أن يبين أن الاشتغال بالزراعة والاشتغال بالحرف قد يكون مذموما، وقد تكون له عواقب إذا أشغل عن شيء واجب أو إذا تجاوز الحد في ذلك. هكذا هو فقه البخاري وهكذا ترجمته، فهل هذه الترجمة وهذا الفقه موافق للحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة؟ نسمع الحديث أولا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي أنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنيسي المتوفى سنة 18 و200، والتنيسي أصله من الشام، ولذلك هو يحدث هنا عن الشاميين. قال: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي. عبد الله بن سالم ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 79 و100، أي في السنة التي توفي فيها الإمام مالك، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال الذهبي في الكاشف: صدوق فيه نصب. أما الحافظ في التقريب فعلى عادته يقول رمية، والنصب هو المعاداة أو الكلام في أهل البيت، يعني في علي وأبنائه وأحفاده، هذه كانت بدعة كانت موجودة في الشام، يعني كثيرة في الشام، ثم انتهت انقرضت. يعني الآن هذا النصب الآن لا يوجد إلا تقريبا عند الإباضية، هم الذين يطعنون في أهل البيت، والرافضة من إفكهم وفجورهم وكذبهم على أهل السنة يسمونهم أو يلقبونهم بأنهم ناصبة. يعني الرافضة كأنهم يعتقدون أن الذي لا يؤله أهل البيت فهو ناصب، نعوذ بالله من الغلو. قال: حدثنا محمد بن زياد الألهاني الحمصي أيضا، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. قال الحافظ فتح الباري: ليس له، أي لعبد الله بن سالم، ليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث. عن أبي أمامة الباهلي، أبو أمامة هو صدي ابن عجلان، أبو أمامة صحابي مشهور سكن الشام ومات بها سنة 86، وحديثه في كتب الستة. قال الذهبي رحمه الله: من بقايا الصحابة بحمص، عنه محمد بن زياد ومكحول ولقمان ابن عامر. إذن توفي في حمص التي نسأل الله عز وجل أن يفرج عنها وأن يفك عنها الحصار وأن يغيث أهلها. أنه قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث. السكة هي الآلة التي تحرث بها الأرض، إذا رأى آلة، رأى حديدة وآلة تستعمل في الحراثة وفي الزراعة. فقال أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لا يدخل هذا، أي آلة الحرف بيت قوم إلا أدخله الله الظل. الحديث في ظاهره يفيد أن الاشتغال بالحرافة أنه يفضي إلى الذل، أنه يفضي إلى الذل. فهل هذا على ظاهره وعلى إطلاقه أن الاشتغال بالحرافة يلزم منه الذل، أم أن هذا يحمل على أحوال معينة؟ أما حمل الحديث على الأول فليس مرادا، ليس مرادا، لأن معنى هذا أن المسلمين ينبغي عليهم أو يجب عليهم أن يتركوا الحرافة وأن يتركوا الزراعة، وليس هذا مرادا. الإسلام لم يحرم ولم يمنع ولم يرغب عن حرافة الأرض وعن زراعتها، بل كانت هذه الأشياء موجودة في المدينة وفي كل مكان، فتحه المسلمون واشتغلوا بحرافة الأرض وبزراعتها، ولا شك هذا فيه فائدة عظيمة للناس. إذن حمل الحديث على ظاهره هكذا وعلى إطلاقه ليس مرادا، ولذلك ينبغي علينا هنا، وهذه قاعدة مفيدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله وقررها في كتبه، أن نحمل كلام الله على مراد الله، أن نحمل كلام الله على مراد الله، وأن نحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على مراد رسول الله، على مراد النبي. هل النبي أراد هنا أن يذم الحرث والزرع مطلقا؟ الجواب لا، ليس هذا مرادا. طيب إذا كان الإطلاق ليس مرادا، إذن ما هي تلك الحالات التي يكون فيها الاشتغال بالحرث وبالزرع مذموما؟ لابد أن نبحث عنها هذه الحالات. أولا نبدأ بفقه المصنف البخاري. البخاري حمل الحديث على حالتين وهي ظاهرة من الترجمة. قال الحالة الأولى إن الاشتغال بآلة الزرع له عواقب ينبغي أن نحذر منها، أن نحذر منها وألا نصل إليها، وهي الذل. يعني كأنه يقول اشتغل بالحرف اشتغل بالزرع، ولكن إن أفضى بك ذلك إلى الذل فينبغي عليك أن تنتبه وأن تتوقف عن كثرة الاشتغال. الحالة الثانية أن يجاوز الحد الذي أمر به، ومجاوزة الحد هنا معناه أنه يترك أشياء واجبة، هناك حد تشتغل به وهناك واجبات، هناك حقوق، فالله عز وجل له حقوق، وأهل بيتك لهم حقوق، ونفسك أنت أيها الإنسان أيضا لها حق عليك، فإن جاوزت الحد وضيعت هذه الحقوق فالآن جئت إلى موضع الذم. لكن الحديث يتكلم عن قضية واحدة، هو لا شك أن الإنسان إذا اشتغل بحرث أو زرع أو صناعة أو صيد أي شغل يتجاوز فيه العبد حده فيفضي به ذلك إلى تضييع الحقوق، لا شك أن هذا حرام ولا يجوز، وليس هذا حكرا على الحرافة. إذن حمل الحديث على مسألة مجاوزة الحد الظاهر أنه ليس مرادا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا واحدا، ذكر الذل. ولذلك ذهب الحافظ ابن حجر والقسطلاني جماعة من الشراح حملوه على حالة، حملوه على كون الإنسان يشتغل بالأرض، وهذا الاشتغال بالأرض سوف يجعله أمام الولاة، سوف يجعله صاحب مسؤولية أمام الولاة يطالبونه بها، يعني سوف تكون عليه حقوق واستلزامات يطالب بها، وهذا سوف يفضي به إلى أن يضغط عليه وأن يذل وربما يظلم، ربما تؤخذ منه أرضه، يؤخذ منه محصوله، ويضغطون عليه، يكلفونه بتكاليف فوق طاقته. ولا شك أن ظلم الولاة لأصحاب الأراضي هذا كثير، ولا سيما في عصرهم، فهم حملوا الذل المذكور في الحديث على هذا، الذل الذي يصيب أصحاب الأراضي من الولاة والعمال الظلمة. ولكن يظهر والله أعلم أن هذا ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا وإن كان حاصلا واقعا في كثير من العصور لكنه ليس ظاهرة عامة في المسلمين. كم من دولة وكم من حكومة وكم من وال في المسلمين لا يظلم أصحاب الأراضي وأصحاب المواشي وأصحاب الحرف، ما يظلمهم. ودائما الحديث النبوية ما تأتي على الأحوال أو على الظروف التي لا تكون ظاهرة ولا تكون عامة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. إذن هذا يفيد أن المسألة ظاهرة وليست تحمل على حالات استثنائية، حالة الغلاة الظلمة، لأن هؤلاء ليسوا في كل عصر وليسوا في كل مصر. إذن هناك حالة الظاهر أنها هي التي ورد من أجلها الحديث، أسباب ورود الحديث، هذه الحالة لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. لو نظرنا في بعض النصوص الشرعية الأخرى نستطيع على ضوئها أن نفهم الحديث وأن نحمل الحديث محملا حسنا مرادا إن شاء الله. اسمعوا هذا النص في سبب نزول قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ظاهر الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اسمعوا ماذا قال أبو أيوب الأنصاري في تفسير هذه الآية عن أسلم أبي عمران أنه قال كنا بالقسطنطينية، هذا أول جيش خرج لفتح القسطنطينية في زمن معاوية، ومعهم مع هذا الجيش أبو أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. وأبو أيوب كما تعرفون استشهد رضي الله عنه هناك تحت أسوار القسطنطينية ودفن تحت سورها، وقبره إلى اليوم معروف في إسطنبول. وله طبعا العثمانيون لما جاءوا بنوا ضريحا ومقاما إلى آخره، البدع التي كانت شائعة في ذلك الوقت. وكان السلطان العثماني لا يبايع إلا في مقام أبي أيوب الأنصاري، يعني السلطان إذا تولى السلطة أو الخلافة كما يسمونها لا يبايع ويأخذ السيف، هذا تقليد عثماني معروف في مقام أبي أيوب الأنصاري، والله المستعان. يقول وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد، قال فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. لو أقبلنا على أموالنا، ما هي الأموال؟ المزارع والبساتين، هذه الأموال. إذا قالوا الأموال هم يريدون هذا، المزارع والبساتين الحيطان، يعني لما انتشر الإسلام. طبعا هذه رواية أبي داود، هذا لفظ أبي داود، هناك رواية أوسع. لما فتح الله مكة وانتشر الإسلام وقوي وأذل الله الشرك وأهله إلى آخره، الأنصار اجتمعوا فيما بينهم وتناجوا، قالوا إنما الآن ما في داعي أن ننشغل بالجهاد ولا ننشغل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالقتال، لأن الله أعز الإسلام وأعز الدين وأظهر الإسلام وأعز نبيه، إذن الآن نرجع إلى الحيطان والبساتين والمزارع التي تركناها في المدينة وانشغلنا عنها، انشغلنا بالجهاد وانشغلنا بالقتال. يعني هم أرادوا أن يتركوا الجهاد وأن يرجعوا إلى الحرف. يقول فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إن تركتم الجهاد ورجعتم إلى الحرف فقد أهلكتم أنفسكم. الآن نريد أن نسأل سؤالا، يعني هل اشتغال الإنسان بالحرف هلكة؟ على الإطلاق لا، وإنما متى يكون هلكة؟ إذا شغل عن الجهاد، إذا شغل عن الجهاد يكون هلكة. إذن الآن بدنا نفهم معنى الحديث. معنى الحديث الاشتغال الآن بالحرف بالزرع يكون ذلا كما يكون هلك بنص القرآن، متى؟ إذا أشغل عن الجهاد. ويبين لك ذلك أكثر ويوضح أكثر الحديث المشهور، حديث ابن عمر عند أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة. الحديث واضح جدا، وينبغي أن نفهم هذا الحديث على ضوئه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، هذه كناية عن ماذا؟ عن الحرف. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. كلام واضح. سلط الله عليكم ماذا؟ ذلا. الذل المذكور في هذا الحديث هو الذل المذكور في صحيح البخاري في هذا الحديث. إذن يسلط الله علينا الذل متى؟ بهذه الأربع: إذا تبايعتم بالعينة، يعني الأخلاق فسدت وأصبحنا في سبيل الحصول على المال نكذب نغش نحتال، ما في أخلاق، ما في تعامل صحيح، والعياذ بالله، الأخلاق فسدت. إذا تبايعتم بالعينة، يعني هذا كناية عن أن الهم عندنا ما هو؟ المال، الدرهم والدينار، يعني الدنيا. ثم أخلاق فاسدة وتعامل فاسد وحب للدنيا وحب للدرهم والدينار، وأيضا والسواد أعظم منا منشغلون بماذا؟ بالحرث وبالزرع وبأذناب البقر، وشبابنا الأقوياء ونحن أيضا كلنا قد تركنا الجهاد تعلقا بالدنيا وانشغالا بها. إذن هذا سوف يفضي بنا إلى ماذا؟ إلى الذل. إلى الذل. ومتى يرفع هذا الذل؟ إذا رجعنا إلى ديننا الذي يأمرنا بالعزة ويأمرنا بالجهاد وبأن نقاتل الأعداء حتى تكون لنا هيبة. ما يأتي شرذ من اليهود شذاذ الآفاق ويستولون على بقعة من أقدس وأجمل وأطهر البقاع الإسلامية ويقيمون دولة ويتحرشون بالناس ويقتلون ويسفكون الدماء ويعتدون ويظلمون. قبل أسبوع هدموا مسجدا وما أحد من المسلمين يستطيع أن يكلمه. ها رأيتم الذل؟ هذا هو الذل الذي ضربه الله عز وجل على المسلمين مع الأسف، إلا من رحم الله. سبب هذا نحن مع الأسف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يرشدنا إلى أننا لو انشغلنا بالدنيا بما هو مباح فيها، ما هو المباح؟ الحرف، وتركنا الجهاد وتركنا نصرة الدين والقيام بهذا الدين، يسلط الله علينا الذل. لأن أعداء الإسلام كثر، الأمة الإسلامية هذه أعداؤها يحيطون بها من كل مكان وهم متربصون. متى ما رأوا هذه الأمة أصابها الضعف والعجز والتفرق والذل تسلطوا عليها وهجموا عليها. اقرأ التاريخ، وإلى اليوم وهم يتحكمون فينا، أليس كذلك؟ إلى اليوم وهم يتحكمون فينا. ما يعني مع الذل الذي أصابنا، ظالم علوي نصيري مجرم ومعه عصابة مجرمة كافرة ملحدة يفتكون بالمسلمين فتكا أشد من فتك اليهود والنصارى في بلاد الشام، وقتلوا الآلاف وأسروا الآلاف ودمروا البيوت وخربوا وهجروا وعاثوا في الأرض فسادا، والمسلمون يتفرجون وينتظرون النصر من أمريكا وينتظرون النصر من مجلس الأمن. أليس هذا ذلا وضعفا فينا؟ تآمر علينا الكفار وتآمر علينا المجوس الرافضة المنافقون، لأن احنا أعداؤنا ليس فقط اليهود والنصارى، نحن أعداؤنا كفار ومنافقون. ولا شك أن عداء المنافقين لنا قد يكون أشد، قد يكون أشد، والله المستعان. لأن هذا العلوي المجرم يقتل ويفتك ويضرب، الكفار يتفرجون والمنافقون يدعمون. وليس كل الكفار يتفرجون، في كفار أيضا يدعمون، روسيا والصين. إذن هذا، أنا لماذا أقول هذا؟ حتى نفهم الواقع على ضوء الأحاديث. لسنا نتكلم في السياسة، لعنة الله على السياسة التي تفسد وتوصل أمثال هؤلاء المنافقين إلى السلطة والحكم، ولكن نحن نتكلم الآن لنشرح الحديث، نتكلم عن واقع، ونسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الذل والضعف عن هذه الأمة. لنا إخوة كثيرون في أطراف الدنيا ما نستطيع أن ننصرهم، والله نحن عاجزون. فئة من البوذيين عباد الأصنام هجموا على ملايين من المسلمين في بورما في منطقة أراكان، أحرقوا المساجد وقتلوا الناس وهجروهم وعاثوا فسادا كعيث هؤلاء الرافضة والعلويين النصيرية في الشام، ويريدون أن يطردوا المسلمين من أراضيهم. والكفار يعني كما يقول المثل لم آمر بها، أنا أقصد بالكفار هنا يعني هيئة الأمم، لم آمر بها ولم تسؤني، أليس كذلك؟ يعني بالله عليكم، أسألكم بالله، لو أن جماعة من المسلمين الجهال فعلوا ذلك بجماعة من النصارى، كيف يكون موقف هؤلاء؟ هيئة الأمم زعمت ها سوف يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، والآن البوذيون يفعلون الأفاعيل الشنيعة، الإجرام، الإرهاب، كل أصناف الإجرام والإرهاب يفعلون بالمسلمين في بورما ولا نسمع صوتا. وعندهم باكستان والهند فيها مسلمون وبنغلاديش فيها مسلمون ولا أحد ينصرهم، وأفغانستان ولا أحد ينصرهم. هذا ما هو ذل؟ لو كان المسلمون أقوياء أعزاء، هل يستطيع أو يتجرى هؤلاء عباد الأصنام، هؤلاء الكفر الفجرة، أن يفعلوا هذه الأفاعيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الذل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون الآن في آسيا انشغلوا ما شاء الله، ملايين، مئات الملايين من المسلمين في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان وفي آسيا وفي الصين، ما أحد ينصر هؤلاء المغلوب على أمرهم، هؤلاء المستضعفين في الأرض، والله مستضعفون. لا، وتأتي هيئة الأمم تقول إن أقلية البرمويين هؤلاء الذين في أراكان، الروهينجا يسمونهم، إن هذه الأقلية هي أكثر، شوف لاحظ التقرير ماذا يقول، هي أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. لأنهم ماذا؟ لماذا يضطهدون؟ لأنهم مسلمون. وأنا سمعت أحد قادة البوذيين جاء في بعض الإذاعات ماذا يقول، يقول على هؤلاء إما أن يخرجوا من البلاد، أي بلادهم أرضهم، شوف الجرأة، إما أن يخرجوا من البلاد وإما أن يرجعوا إلى ثقافتنا. ماذا يريد بثقافتهم؟ يعني يرجعوا إلى البوذية. لو جاء رجل مسلم الآن إلى نصارى في الحبشة أو نصارى في إفريقيا أو نصارى في آسيا وقال هذا الكلام، ها، لو قال إما أن يرجع هؤلاء النصارى إلى الإسلام أو يخرجوا من البلاد، إيش يكون موقف أوروبا وأمريكا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن بس أنا أبين أنه في ازدواجية، يعني كفار منافقون ملاحدة، كلهم فجرة، كلهم أعداء للدين، أعداء للمسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن نحن البلاء الذي فينا والضعف والذل الذي فينا ليس بقوة هؤلاء، وإنما البلاء فينا نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في هذا الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو لا ينزعه حتى تضعف أوروبا أو حتى تضعف أمريكا أو حتى تضعف روسيا، هل قال كذا؟ أو حتى يضعف الروم أو يضعف الكفار؟ لا، وإنما ذكر شيئا نحن نستطيع أن نقوم به. قال ماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي لفظ قال حتى تراجعوا. وكيف نراجع الآن في بلاد العرب؟ في بلاد العرب التي هي معقل الإسلام، جماعة يريدون أن يقيموا شيئا قليلا جدا من الإسلام، وجماعة آخرون من أبناء البلد يعارضون ويريدون العلمانية ويريدون الكفر. كيف نراجع ونحن عندنا جبهات في الداخل وجبهات قوية، جبهات قوية ما يريدون رائحة الإسلام؟ إذن هناك شوط بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زرعوا فينا اليساريين والليبراليين والعلمانيين والبعثيين والشياطين، زرعوهم فينا من أبنائنا، من أبناء المسلمين. إذن عندنا جبهات في الخارج وجبهات في الداخل، نسأل الله السلامة والعافية. والرافضة من هذه الجهة، واليهود من هذه الجهة، والمنافقون فينا مندسون. يا سبحان الله، هذه أحوال المسلمين بسبب الذل. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. إذن هذا هو الحديث، هذا فقهه وهذا فهمه، حتى ما يأتي شخص يفهم الحديث على غير فهمه ويحمل الحديث على غير محمله. والحمد لله رب العالمين.